الحمد لله مرسل النور المبين بالحق والهدى والتعيين، ولقد جعله المكين الأمين، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس من بين العالمين، ولقد عمت رسالته العرب والأعجمين صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، من كل مكلف إلى يوم الدين. ولقد استنار بنوره المبين أرباب التمكين من كل صادق مع المولى جل جلاله، يجعل هواه تبعا لما بعث به مصطفاه، ويهتدي بنوره وهداه، ويخرج من ظلمات الإصغاء إلى أراجيف النفس والأهواء وشياطين الإنس والجن، فيحيا في مأمن من الوعي لوحي الله والعمل بمرضات مولاه والتحصن مما يداخله من كل ما يزيغه عما يحبه إلهه تعالى في علاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلما نزلت به شدة وجد رفق الله ورفده، وذاق محبته ووده، ونازله منه تبارك وتعالى إمداد وإسعاد في الخافي وفي الباد. وكلما نازلته سراء أو حل به رخاء، كان ناظرا إلى العواقب خائفا من أن يستطيل بها على ما لا يحب الواهب، فيظل في التواضع مخلصا لوجه ربه، متهيئا للقائه، عاملا بما يحب منه في ظاهره وخفائه. فهو في كل الأحوال على حال حال، وهو على ممر الأيام والليال في ارتقاء للمعال، وهو على كل اختلافات الشؤون في عجائب من جود من يقول لشيء كن فيكون. لا تهزه الحوادث ولا النوائب، ولا يستخفه الذين لا يوقنون ممن لا يؤمنون بالعواقب. على قدم قويم وصراط مستقيم في حب إلهه يهيم، متأملا جمال المصطفى، وهو الجمال الذي يغطي كل جمال في العالمين، ويتهيأ بحسن متابعته لكريم مرافقته في الغد، ليسعد بعظيم السعادة مع من يسعد حالا في أعلى غرف الجنان. اللهم اجعلها مآلنا، واجعلها مصيرنا، واجعل السكن في فراديسها عاقبتنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولقد تطوفنا في عدد من البلاد، ومررنا على أعداد تلو أعداد من إخواننا أهل الإسلام، ومن طوائف الكفار ممن لم يسلم، وكل شؤونهم وأحوالهم يناطقنا لسان حالها أن المخرج والفرج والخير والسعادة فيما دعا الحق إليه على لسان رسوله. فهي تذكرنا بحقائق ما يجري من تأمل هذا الوحي المنزل وبلاغات النبي المرسل. وما وجدنا شانا من الشؤون قط يخرج عن حاجته إلى ما بعث الله به الأمين المأمون صلوات ربي وسلامه عليه. ورأينا من عجائب عظمة الإله ما عظم به مصطفى، فلا والله ما نزلنا في بلد من بلاد المسلمين ولا بلاد الكفار إلا وذكر محمد من المطار إلى الأسفار، في الديار وفي الشوارع وفي الأماكن المصليات وفي غيرها، وذكر هديه وذكر سنته وذكر ما بعث به، ولا نزلنا بمدينة ولا قرية إلا ووجدنا في القلوب تشوقا وتلهفا وتحاببا في ذات الله تبارك وتعالى، ومودة لسقياها من معين الصلة بالجناب الأرفع. كذلك زاد اليقين أن ما ينبني في اغترارات الناس بغير الله باطل وهباء، وأن لا عزة ولا كرامة على الحقيقة إلا بأخذ منهج الله والتبعية التامة لمحمد بن عبد الله، وأن الخارجين عنها لهم المعيشة الضنك هنا والعذاب الأليم هناك، حقائق مشهودة حدثنا الحق عنها ورسوله. ولكن اطمئنان القلوب بها مختلف، وإنهم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك، قتل الخراصون أرباب الظنون ممن لا يوقنون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في ظلال وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك أيام مرت بهم الحياة في الدنيا محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فبما يشتغلون؟ لما قل نومهم بالليالي اشتغالا بالترهات والبطالات أو بشيء من الهموم الساقطات؟ كانوا كما قال عنهم ربكم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا وصف أهل الإحسان، وعنهم الحديث في هذه الآيات التي وقفنا فيها عند تأملنا لأخبار هذا الوحي الذي نحن والأمة في أشد الحاجة إليه. ولا يجري في مختلف بلدان العالم من شدة وباسة وشقاء إلا وأصلها وأساسها تلك المخالفة للحق ولرسوله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعلى قدر ما يدرك من أمانة العلم بأخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تكون الطمأنينة في القلوب إلى حقائق ما حدث علام الغيوب جل جلاله، وسعي المؤمن إلى التنجي عن العيوب ليهنأ في العالم الدنيا وفي يوم تقلب فيه القلوب. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، بعد أن حدثنا جل جلاله عن واجبات في مسارنا من شؤون حسن استماعنا وإصغائنا إلى ما نزل إلى رسولنا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإلى أخذ الطيبات مما أحل الله ونهيه لنا عن الاعتداء وإخبار أنه لا يحب المعتدين، وأمره لنا أن نضبط ألسنتنا وأن نترك اللغو، وأن ما عقدنا بعد ذلك من الأيمان فكفارته ما ذكر لنا. ثم نهانا عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وربط الخمر والميسر بالأنصاب والأزلام مظاهر الشرك لعظمة خطر وإثم الخمر والميسر التي بانتشارها بين المسلمين نازلتهم أنواع من العقوبات والمشاكل الكثيرات، وأمر تعالى بالاجتناب وأخبر عن مراد الشيطان من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين في الخمر والميسر، وأن مناه ومبتغاه أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. والحق ورسوله يدعواننا إلى الاعتناء بالصلاة وكثرة ذكر الله جل جلاله، بل كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ولقد قال سيدنا الكليم عند حمل أمانة الرسالة في التوجه إلى القوة الطاغية الباغية في الأرض في ذكر أخيه هارون: أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فما أسوأ ما حجزنا عن حقائق الصلاة ومنعنا عن ذكر الله جل جلاله. وإن السراء والضراء لا يجمل أحوالنا فيها إلا ذكر الله وإلا القيام بحق الصلاة. ما أكد جل جلاله شان هذه الطاعة بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقد تعددت الآيات في طاعة الله وطاعة الرسول بأوجهها: أطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما هنا، وأطيعوا الرسول مستقلا، كما أنه في آية أضاف إلى طاعة الله وطاعة الرسول أولي الأمر من دون أن يكرر وأطيعوا، فإن الطاعة لله عين الطاعة لرسوله، والطاعة لرسوله عين الطاعة لله. ثم كل من كان له حق الطاعة من والدين وأكابر وأولي أمر وعلماء إلى غير ذلك لا يكون لهم معنى استقلالية في الطاعة إلا فيما وافق طاعة الله وطاعة رسوله. أما رسوله المصطفى فهو محل الطاعة من الجميع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا المخالفة واحذروا أثناء الطاعة ووقت الطاعة، فإنه تدخل عليكم دواخل كثيرة تخرجكم عن حقيقة الطاعة لله وإن تصورتم بصورتها. فإن الشيطان إذا أيس أن يدعوكم إلى صريح خمر أو ميسر أو سرقة أو فواحش معلومة لكم فإنه يدخل عليكم من خلال الطاعات ويزين لكم فيها مراءة أو يزين لكم فيها أن تتمادوا مع أهوائكم وشهوات نفوسكم متسترين بستار دينكم بستار طاعتكم لربكم جل جلاله. هذا قالوا احذروا، أطيعوا واحذروا، فإنكم وسط الطاعة ستصادفون ميلا إلى غيري وإرادة لسواي وخروجا عن هدي نبيي وتفسيرات لأكنص كلامي وكلام رسولي بالأهواء. ستجدون وسط الطاعة عجبا في نفوسكم وكبرا على خلقي، فأطيعوني واحذروا حتى تقوم الطاعة على وجهها خلية من تلك الشوائب تحوزون فيها القبول من حضرة الله جل جلاله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن المفسدات للطاعة كثيرة، وإن الانصراف عن الطاعة عاقبته خطيرة فاحذروا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل ما ينازلكم ويطرأ بكم ويحل في ساحاتكم أفرادا وجماعات. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ولهذا لما سئل الإمام الشافعي عن مسألة فوقف سكت، فقال له بعض من عنده ما لك يا إمام لا تجيب؟ قال أنظر، الفضل في السكوت أم في الجواب؟ اصبر حتى أنظر. أحسبتني رعاعا من الرعاع أم حسبتني تابعا للهواء أم حسبتني مقادا بأزمة الألاعيب؟ أنا صاحب أمانة، أنا صاحب سيرة، أنا صاحب طريقة، أنا صاحب مسلك، أنا صاحب هدى، أقول حيث يكون القول أفضل وأسكت حيث يكون السكوت أفضل، أعمل ما يكون لدى الله أجمل وأترك ما ليس عند الله بجميل. لا تستفزني الأهوى ولا نشوة العلم ولا إرادة أن تقولوا علمت أو ما علمت أو تتكلموا عني عرفت أو ما عرفت، فما همني شيء منكم، لي هم واحد هو الواحد. أقول حيث يحب القول وأسكت حيث يحب السكوت، وأفعل حيث يحب الفعل وأسكن حيث يحب السكون. أنا عبد لإله متهيئ للقاه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ولقد حدث صلى الله عليه وسلم عما يكون من الفتن في أمته في آخر الزمن، وجاء في رواية أبي داود عن الفتن التي يكون القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي والساعي، يكون القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. يقول فيها وإشراف القول فيها كوقوع السيف، وإشراف القول فيها كوقوع السيف. فكم من قول استحل به الدم الحرام أو الفرج الحرام أو المال الحرام، فكان مهلكا لقائله أعظم الهلاك، موجبا له الخزي والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولقد سئل سيد الوجود أسئلة فسكت عن الكثير منها، وتأخر في الكثير منها إلى أن يأتيه الوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كانت الأمانة عند من يعلم، ولما قال بعض أرباب التحريشات في عهد التابعين لبعض الصحابة: ما لك لا تحمل سيفك وتخرج مع الناس؟ قال: حملناه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وحملتموه حتى تكون فتنة؟ تريدون أكون معكم؟ نحن حملناه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنتم تحملونه اليوم لتكون فتنة. أنا قد تعلمت متى أحمل السيف وكيف أحمله، علمني محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك كان الهدى عند من يهتدي: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم واتبعتم أهواءكم وآثرتم شهوات أنفسكم كنتم في محل التعطيل لمنهج الله، أو محل تقديم الشهوات والأهواء والإرادات، أو أقررتم منكرا صريحا، أو أنكرتم معروفا واضحا، فإن يوم الحساب آت وستعلمون من الناجي ومن المفلح، وإن محمدا لذو المقام لدينا، فإنما على رسولنا البلاغ المبين وقد بلغ وبين، فلن تضروه شيئا إن قبلتم منه أو رددتم، إن اهتديتم بهديه أو آثرتم أهواءكم أو آثرتم نفوسكم. من وقف منكم موقف النصح والصدق والإخلاص، ومن استفزته النفس والأهواء والشهوات وسار يمنة أو يسرى، يقول شهوة ويسكت شهوة، ويأخذ شهوة ويرد شهوة في غير مرضات الله تبارك وتعالى، فإنما مرجع ذلك إليه. وإن ممن وعى وحي الله تبارك وتعالى من يعيشون معاني الصدق مع الله والرحمة لعباده والسعي فيما يصلحهم بكل ما أوتوا وما قدروا عليه، يعيشون على ذلك ويحيون ويموتون في سبيل ذلك، فإذا استبان لهم أمر هدى كانوا أسرع الناس إليه، وإلا فهم في الأخذ من أجل الله والترك من أجل الله والقول من أجل الله والسكوت من أجل الله، رخيصة أرواحهم يقدمونها لمولاهم وهم فرحون وهم فائزون. وهم مع ذلك كله أكبر من أن يكونوا عرضة للأنفس واسترضاء فئات الناس وأصنافهم صغارا وكبارا بمختلف وجهاتهم وأحوالهم. إن من قصد رب الناس لم يستفزه الناس، ومن أراد رب الناس لم يكن الناس محلا لمرضاته. إذا كان مولاي راضي فمن راد يغضب فيغضب، إذا الله راضي علينا سواء عندي المدح والسب. وعلى ذلك الحال مضى الأكياس، وعلى ذاك الأساس الذي لا ينهاس على مدى القرون إلى القيامة، والوزن في القيامة هو الذي يمجد ذلك المسار ويمجد ذلك الأدب مع الجبار والاستسلام لحضرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. اللهم ثبت أقدامنا على طريقه، واجعلنا في فريقه، وانظر به إلى أمته نظرة تكشف بها الغمم عنهم والبلايا، وتدفع بها عنهم الآفات والرزايا، وتحول بها أحوالهم إلى أحسن الأحوال. فإنا قد رأينا في حياتنا وأعمارنا القصيرة، وتأملنا ما مضى على مدى القرون، فرأينا عجائب قطف ثمار أعمال الناس ومساعيهم في الدنيا قبل الآخرة، صور متنوعة بعبر متكاثرة، ولا يزال المعتبرون قليل. وأن الحق تبارك وتعالى مع كل ذلك له عجائب من الإفضال والإحسان لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن بناء كان مؤسسه زين الوجود، واختار الله له في كل عصر من أرباب الصدق والشهود، لأكبر من أن يندق بسيف بغي لشرقي أو غربي أو عربي أو عجمي. إنه للمبنى العظيم القائم إلى آخر الزمن، وإن الله تعالى ليجري من عجائب المنة للعباد أوقات الشدائد والمحن ما يجل عن الوصف، والضعفاء إنما يتزلزلون وينظرون إلى الشدة ويغفلون عما أمدوا به وعما أعطوه من قبل الحي القيوم جل جلاله من نعم ومنن وألطاف كثيرات واسعات. فلذلك ينبغي أن نقوم هذا الأساس للطاعة الكريمة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبب نزولها أنه لما جاءت آيات التحريم للخمر المارة وكان يغلب على قلوب الصحابة المستجيبين لداعي الله ورسوله الذين استجابوا لدعوة الله على لسان رسوله الإشفاق من الخلاق والنظر إلى المصير الأكبر والمستقبل الأعظم ما بعد الموت وما في القيامة وما في الخلود والدوام. تذكروا من مات من أصحابهم قبل أن تحرم الخمر، وحتى مات بعضهم والخمر في بطونهم وهم على حال مرضيين عند الله تعالى، تذكرهم وخافوا وقال يا ليتنا نرى كيف حال أصحابنا. وجاء في الصحيحين وغيرهما أن سيدنا أنس قال كنت أسقي بعض الصحابة في بيت أبي طلحة فسمعنا مناديا، فقال أبو طلحة أخرج فانظر ما هذا المنادي، فخرج فعدت إليهم قلت إن المنادي ينادي أن الله ورسوله ينهيان عن الخمر وقد حرمه الله. قالوا كنت أسقيهم، قال فخذ خذ ما عندنا، كب واجمعه وخذ ما في الزقي فرمه، دون أن يراجع ودون أن يتأخر ودون أن يقول نسأل وننظر ومتى كان ذلك وكيف ومن هذا الذي جاء بالبلاغ. حتى لما سألوا أنسا عن بعض الأحوال والشؤون أنت سمعتم رسول؟ قال نعم، وما كنا نكذب وما كنا نعرف الكذب، ما كنا نعرف الكذب، إنما جاء الفساد من بعد. ثم قالوا فلان وفلان، تذكروا بعض أصحابهم ممن مضوا وكانوا يشربون الخمر، كان بعض الصحابة لا يشربها في الجاهلية من قبل الإسلام، كسيدنا أبي بكر وسيدنا علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، وكانت مباحة. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فيما تناولوه أي مشروبا ومطعوما، جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا أي إذا كانوا في وقت ذاك التناول متقين لما حرم عليهم. إذا ما اتقوا وآمنوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا صدقوا بالشريعة الغراء وبتحريم ما حرم الله جل جلاله. ويقول إن هؤلاء الذين مضوا قبلكم قبل تحريم الخمر قد أدوا ما عليهم كاملا، فلهم الكمال عندنا، وأن كل من فعل ما توجه إليه في الحال الذي هو فيه فقد تم عمله بالشرع كله، ولا يخاطب بما لا يتعلق بحاله وما لا يتعلق بشانه الذي هو فيه. وهكذا كما كان من اليهودي مخيريق قال لقومه إنكم عند خروج النبي إلى أحد: إنكم لتعلمون أنه يجزمكم نصره والقيام به وأن الله فرض عليكم ذلك، فلم يطيعوه فخرج وقال: أنا ذاهب مقاتل معه مؤمن به، فإن أصبت فما لي لمحمد يصرفه حيث شاء. فخرج فقتل في غزوة أحد، فكان من أهل الجنة، لم يصلي صلاة بعد، ولم يصم صياما بعد، ولم يفعل شيئا من الواجبات الأخرى، لكنه في الحال الذي أسلم فيه قام بواجبه، فكان من القمة، وكان من الشهداء الذين قيل لهم: تمنوا علي ما شئتم. فكذلك إنما يخاطب الإنسان بما تعلق بحاله وبشانه، وكل من عمل بذلك فليس في الشريعة تعسف ولا تكليف ما لا يطاق، وأن كل من أدى ما في وسعه في الحال الذي هو فيه فقد قام بالشرع كله وقد ظفر بالخير كله عند ربه. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ما حرم عليهم ونهوا عنه وآمنوا مصدقين أحللت الحلال وحرمت الحرام، أي معتقدا الحل والتحريم والخطر في فعل المحرم. يقول: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا الشبهات بعد تجنب المحرمات، ومؤمنين موقنين أن الشبهات تجرهم إلى الخطاب والعذاب، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا بعد ذلك الشح من أنفسهم، فبذلوا وراعوا من حواليهم وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، فهم في هذا الحال ترقين مرتبة الإحسان، التقوى الأولى مع عن الشرك أو الحرام الصريح، التقوى الثانية عن الشبهات، التقوى الثالثة عن شح النفوس والميل إلى جمع الحطام بالبذل في سبيل الله، إنما اتقوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، محسني الأقوال، محسني الأفعال، محسني الآمال والظنون فيه، محسني الأحوال، إن الله يحب المحسنين جل جلاله. فيفيضون من الإحسان على من حواليهم كل ما لا شبهة فيه، يحرصون على دماء الناس، أموال الناس، أعراض الناس، يواسون فقراءهم، يعطون محتاجينهم، يحامون عليهم، يحرسونهم بما قدروا، أمور واضحة جلية لا ريب فيها ولا شك ولا إشكال، ولكن النفوس تتولع بما تغرى به من قبل الهوى ومن قبل الشيطان، وإلا فهناك أمور واضحة جلية لا ريب فيها ولا مرية، يجب أن ينطلق فيها المؤمن في مختلف الظروف والأحوال. كل من قدر على فعل معروف وإحسان إلى الغير وجب عليه ذلك ولزم من محافظة وحراسة ومواصلة وحفظ، خصوصا لتلك الكليات التي جاءت شرائع الله كلها من عهد آدم إلى نبينا محمد وهي الباقية إلى يوم الدين. الحرمة للأديان، للدين الشريف الحنيف، الحرمة للنفس، الحرمة للعقل، الحرمة للمال، الحرمة للأعراض والنسل. فهذه كليات أجمعت شرائع الله على حرمتها وصيانتها وحفظها وحذرت من التساهل فيها. فجاء في أنه لو قتل شخص ظلما في المشرق فارتضى ذلك شخص في المغرب كان شريكا في إثم القتل يوم القيامة، ومن أعان على قتل مسلم ممن لا يستحق القتل ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى، لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من سفك دم رجل مسلم. لو أن أهل السماوات والأرض تواطؤوا أو تمالؤوا على سفك دم رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وقال عن الأموال في تحذيره منها: ولو شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك. فشان الأموال والأعراض والأنفس والعقول والدين عظيم في شرع الله، هو أحق ما يحافظ عليه بكل ما يستطاع وبكل ما يقدر. فالله ينشر الهداية بين المسلمين ويخرجهم من ورطات ثمرات السيئات وورطات آثار المخالفات للشريعة الغراء. يسألنا بعضهم في بلاد الغرب عن المشاكل في بلاد المسلمين، قلنا من مخالفة الدين، ما عندنا مشكلة من غير مخالفة الدين، كل مشاكلنا من مخالفة الدين، في مخالفة للدين جاءت مشاكل، بس غير هذا ما نعرف شيء مشكلة في بلداننا، كل مشكلة في بلداننا من مخالفة الدين. خرجوا عن شرع ربهم جل جلاله فوقعت المشكلات وتسلسلت عليهم وتنوعت لهم صورها، ومهما حاولوا حلها من غير رجعة لهذا الإله وإقامة للدين فعبثا يعملون، عبثا يعملون. وإنه لن يصلح شان العباد إلا بما ارتضاه رب العباد جل جلاله وتعالى في علاه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وما يقول بعضهم إن وجدت السلام بلا مسلمين في بلاد الكفر، مقالة فيها تجوز كبير، تجوز كبير، ما يكون إسلام إلا بمسلمين، ولا يقوم إسلام إلا في شخص مسلم، ورأس الإسلام وأصل إيمان بالله ورسوله، إذا فقدت لا إسلام. وما يكون بعد ذلك من المعاملات فالناس يختلفون، المسلمون أيضا والكفار أيضا في طباعهم وفي استجابتهم لدواعي الفطرة والعقل، يختلف المسلمون يختلف الكفار، لكن لا قيم عميقة تقوم بين الإنسانية على وجه الحقيقة إلا بالإيمان ورسوله، إلا بالإيمان بالله ورسوله. من دون الإيمان بالله ورسوله فما يتعلق بذلك من المعاملات ومن الاحتكام إلى القوانين إلى غير ذلك إنما يكون على غير أساس، غير كاف في صلاح البشرية. ولذلك نجده في نفس الوقت الذي يتحدث عن مثل هذا التناقضات كثيرات، وإن الحق تعالى جعل في فطرة البشرية ما يهديهم إلى ما هو أتم وأقوى، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فذكر تأثير المحيطات والبيئات، فأبواه يهودان أو نصران أو يمجسان. ومن غير شك أن الأرض مليئة بأنواع من المشاكل، وإن كان لا تتحدث عن الكل منها وسائل الإعلام ولا تذكر على الألسن، إلا أنه نعود مرة أخرى ونقول المشكلات في الأرض شرقها وغربها سببها مخالفة منهج رب الأرض جل جلاله ورب السماء. هذه هي الحقيقة وغير ذلك لا شيء. وإنما يوجد من العقلاء من يتحدث عنه بحيث لو كان عدوا لكان أعود عليك وأقرب إلى استقرار حياتك من الغافل الجاهل الأحمق، ولو كان صديقا لك كما كانوا يقولون عدو عاقل خير من صديق جاهل. فكذلك شان هذا العقل، ولا يزال الأرض تحمل من العقلاء من يعرف البديهيات ويسلم لواجب أن يتعاون الناس على القيام بشانها، بديهيات تأمين الأنفس والأموال والأعراض وما إلى ذلك بصور مختلفة في الفهم وفي الوعي. إلا أن الأمر كما قال نبينا عن تحالف كان من الكفار في نصرة المظلوم، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته، أي أنني في شريعة الله أتعاون مع عقلاء الأرض على ما يحققه كفا للظلم أو دفعا للشر أو إقامة للخير من غير إضرار ولا خروج عن مسار الشرع الحنيف. فكذلك الأمر على مثل هذا الحال، والله يصلح الأحوال لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وينشر الهداية في البرية لمن عداهم، ويظهر راية الحق في جميع الأقطار، ويديمها منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. أصلح اللهم من في صلاح صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واحفظ اللهم دماءهم، واحفظ اللهم أديانهم، واحفظ اللهم خواتيم أعمالهم، واحفظ اللهم أماناتهم، واحفظ اللهم أعراضهم، واحفظ اللهم أوطانهم، واحفظ اللهم ما آتيتهم من الخير، واحفظ عليهم ما أنعمت به عليهم، وادفع الآفات والبلايا عنا وعنهم ظاهرا وباطنا، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال. يا من يجيب الدعاء ولا يخيب الرجاء، يا عدتنا عند كل شدة، يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا جميعا، يهزم العسر وياتي بالذي نرجو جميعا، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققنا بعجز وخضوع وانكساري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، والحمد لله رب العالمين. وجهتنا إليك يا من بيده الأمر أن تكشف الضر عنا وعن أمة نبيك محمد أجمعين، وأن تدفع البلايا عن أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب، وأن تنشر الهدى وتجعلنا من ناشريه، وأن تعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ترزقنا الإنابة إليك والخشية منك والإقبال عليك والنصح لكل مسلم، وأن تعيدنا من كل سوء أحاط بعلمك في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، وأن تربطنا ربطا لا انحلال له بنبيك المصطفى محمد في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة.